أيها الإخوة، هذا هو الشريط 15 من تفسير سورة المائدة.
أين يريد أن ينقض؟ الجمادات لها إرادة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه؟ أجب. ها؟ أنا ما أعرف أن أتكلم الآن، ما أدري. أرفع يدك. أين؟ أليس قال هكذا؟ أليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم. أربع يدك اللي تسأل. ها؟ وصف في نفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف في غيره أنه يسحت بركة غيره، يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتهم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا، الجعل الشرع والتشريع، والجعل الكوني هو ما بمعنى الخلق. نعم.
شوف بارك الله فيك، قد فسر القرآن من عند نفسه ثم تبين له أنه ليس على سواء لا يرجع عن تفسيره، ما الذي نقول
عنه؟ نقول هذا محرف للكلمة. الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق، الواجب عليه أن يرجع ويعلن هذا، وهذا رفعة له في الدنيا والآخرة. يحيى.
تحريف آيات الشيطان أشد من تحريف غيرها من الآيات؟
هي نعم، تحريف آيات الصفات أشد لسببين. أولا لشرف موضوعها، لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، حتى كانوا يسمون الفقه الأكبر. الثاني أنه ليس للعقل فيها مجال، فواجب الإنسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف، فالتحريف فيها أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم الأحكام مثلا أو حديثا، لأن الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق.
قلنا من يظن فيه من خير ويقول السنة في أمور كثيرة، لكنهم في بعض الآيات آيات الصفات يؤمنونها، قلنا يعذرون في ذلك إذا كان في تأويل.
إذا
كان يعني في تأويل سائر.
نعم.
آيات الصفات ليس فيها تأويل سائر.
لا، فيها لأنهم فهموا وهو فهم خاطئ أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه. فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش إنه بمعنى أنه على العرش واستقر عليه، فقد جعلته جسما والأجسام متماثلة وما أشبه ذلك من الشبهات. وكذلك في مسألة اليدين والعينين، لكن لو قال استوى على العرش بمعنى أنه أعدم العرش مثلا، قلنا ما يصير لأنه لا يسوق.
نعم.
ها؟ كل إيه كل ما له وجه في اللغة فهو تأويل سائر. لا وجه له، وجه له وجه. إن استوى بمعنى العلو المعنوي، والعلو المعنوي معناها الملك والقهر والاستواء وما أشبه ذلك. على كل حال هذه شبهات لهم، هذه شبهات لهم. نعم.
أحسن الله. ذكرت أن في قوله تعالى له في الدنيا بخزي، أن هذا قد وقع، ألا فقط وقع له أم أن هذا يستمر إلى يوم القيامة؟
كيف؟
لا في الدنيا.
لا الظاهر هو إذا وقع العذاب في قوم لسبب فما توجد هذا السبب استحق أهله هذا العذاب. بس ما نقدر نحكم على كل واحد بعينه، نقول اللي وقع وقع، ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبته.
فقط يوم الخيبر وغيره
من الذي وقع عليهم الذل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءتان أتلهما لفظا.
لا يحزنك،
نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الحاء. ايش بضم؟ ايش بضم؟ ايش بضم؟ الزاي والثانية. طيب، ولا يختلفان في غير هذا؟ لا يختلفان في غير هذا.
الأولى ساكنة الياء والثانية مضمومة.
الأول ساكنة الياء، ما يصير، ما تستطيع تنطق بها.
الأول مفتوحة الياء والثانية مضمومة.
طيب تمام. كيف يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إليه الخطاب؟ إيه نعم،
الخطاب للرسول.
أيها الرسول، للرسول. أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة إيهاب؟ إيه، مستأنفة ولا معطوفة على ما قبل؟ نعم، مستأنفة. كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ خطأ. يحيى،
سمعونا صفة بموصول ماضي، هو من سمع.
إيه، لكن محل من إعراب، مبتدا. وأين الخبر؟ من الذين هادوا، خبر مقدم. طيب، قوله تعالى سمعونا للكذب، فيها وجهان يا شراف، فيها وجهان. سمعونا للكذب،
يسمعون لمن يكذب عليهم، وهم الأحبار،
أحبارهم
يكذبون عليهم.
فتكون اللام للتعدية أو للتقوية كما تشاء.
نعم.
الوجه الثاني،
يسمعون الكذب، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم
فيحرفونه
ويكذبون
فيه. فتكون اللام
للكذب تعليلية،
للتعليل. تمام. هل نأخذ بأحدهما دون الآخر؟ بكل المعنيين، على قاعدة
القاعدة أن الآية يختلف معنيين صحيحين ولا مرجع لأحدهما الآخر، خذنا المعنيين جميعا.
معنيين صحيحين ولا مرجع لأحدهما الآخر، ما نبطي الثالث ولا منافاة، تحمل على المعنيين. طيب، على الوجه الأول سماعون للكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية، ما معناها صالح؟ إذا قلنا للتعدية أو للتقوية صار المعنى سماعون الكذب، ها؟ دعني ما أقول ما السبب لللام، أقول ما معناها. سبحان الله. نعم.
المعنى أنهم يصدقون الكذب ويقبلونه.
إيش؟
المعنى أنهم يصدقون الكذب.
نعم. ويقبل الكذب ممن؟ من أحباره. تمام. سماعون الكذب يعني يسمعون ما يحدثهم بأخبارهم أحبارهم وهو كذب. هذا إذا جعلنا اللام إيش؟ هنا جماعة للتقوية. طيب، على الرأي الثاني أن اللام للتعليل. يعني لأجل أن يقولوا سمعنا كذا وهم يكذبون،
حتى يحرفونه إلى ما عندهم من ما يقررونه على العامة من اليهود.
يعني سماعون الكذب يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمعون عليه من أجل أن يكذبوا ويقولوا للناس قال لنا محمد كذا وكذا.
نعم.
طيب، هذا المعنى. طيب، قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من هؤلاء القوم الآخرون؟ سعد. إيه. طيب، هل هم رؤساء أو من عامة الناس؟ طيب، يحرفون كلمة من بعد مواضعه، معنى يحرفون إبراهيم يغيرونه إما لفظا وإما معنى. ما معنى قولي إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تتوه فاحذروا؟ نعم.
إن أوتيتم هذا الحكم المحرم فخذوه وإن لم تتوه فاحذروا إيه لا تأخذوه.
يعني إن وافقكم محمد على ما تريدون فخذوه كذا،
نعم.
وإلا
فاحذروا.
طيب، من المعلوم أن الإيتاء والإعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات، لكنه قد يستعمل في المعاني كما هنا، لأن معنى إن أوتيتم ماذا فخذوه يعني إن وافقوكم عليه، إن وافقكم محمد عليه فخذوه وإلا فردوه واحذروا منه. وأصل نزول أصل هذه الآية نزلت في إيش؟ في يهوديين زانيين. طيب، قوله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الإرادة هنا أحمد شرعية ولا كونية؟ كونية. طيب، ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الشرعية تكون فيما يحبه الله، ولا يلزم منها. كيف تقول فيما يحب الله ثم تقول لازم أن يكون يحب الله؟ الآن الشرعية تكون في إيش؟ ولا يلزم منها
أن
ولازم
أن تقع،
أي وقوع المراد لازم منه وقوع المراد. الكونية
لا
تكون
في اللي يحب الله ولا غيره،
فيما يحب الله وما لا يحب، ويلزم منها يلزم منها وقوع المراد. طيب، قوله تعالى إن يرد الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ عبد الله، ما هي الإرادة هنا؟
الإرادة هنا كونية، إن يردن الله بضر
كونية. تمام. قوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب الخزي في الدنيا فضيحة، بالهزيمة وبيان
حاله
وبيان حاله. أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم لا يعلم كنهه لأنه من أمور غيبية. أخذنا فوائد الآية كلها. طيب، قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف، أي هم سماعون للكذب أكالون للسحت. هل هذه الجملة تأكيد لما سبق أو هي مغايرة؟ يحتمل معنى إيه؟ يحتمل أن تكون تأكيداً لما سبق، لأن المقام مقام عظيم يحتاج إلى تكرار بيان أوصافهم القبيحة، ويحتمل أن تكون مغايرة لما سبق، وذلك بأن نحمل اللام في الأولى على أنها للتقوية، وفي الثانية على أنها للتعليل. انتبه أخي، الآن نقول هذه الجملة هنا تأكيد لما سبق أو هي غير توكيد؟ نقول في ذلك قولان لأهل العلم: الأول أنها تأكيد، وإنما احتاج للتأكيد لأن المقام مقام مهم يحتاج أن نؤكد ببيان أوصافهم للحذر منه، ويحتمل أن تكون مغايرة للأولى، وذلك بأن نحمل اللام في الأولى على أنها للتقوية وهذه للتعليل أو بالعكس. طيب، وقول أكالون، أكالون هذه صفة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم للسحت، والسحت فيها قراءتان: للسحت بضم الحاء، وللسحت بسكون الحاء، قراءتان سبعيتان. طيب، فما هو السحت؟ هل هو أكل المال الباطل؟ هل هو أكل الربا؟ هل هو الرشوة؟ الجواب شامل لكل ذلك، والمعنى العام أن نقول السحت كل ما اكتسب بكسب محرم، كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت، فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغير ذلك. ووجهه أن الحرام يسحت الحلال، ينزع بركته، أو أنه نفسه أي الحرام سحت ينسحت ويزول ولا يكون فيه بركة. فإن جاءوا يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته مثله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الفاعل في قول فإن جاءوا، هل المراد به أهل الذمة أو المعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا؟ نقول: أما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، لا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، خصوصا من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة. لا يجوز لأي قاضي إذا ترافع إليه خصمان أن يتعذر، بل يجب أن يحكم بينه. المحكم الذي ليس بقاضي له أن يحكم وله أن لا يحكم، لكن لو استفتي يجب أن يفتي بشرع الله، أما التحكيم فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، مثل أن يكون نزاع بين قريبين فيقولان: لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلانا، فلا يلزمه أن يحكم، لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم، يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وبيان حكم الله عز وجل، ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع. أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين، والحربي غالبا لا يمكن أن يأتي لأنه إذا أتى قتل لأنه مباح الدم. فإن جاءوا يحكم بينهم أو أعرض عنهم. أو هنا نقول إنها إيه؟ للتنويع ولا للتخيير؟ ها؟ هذه للتخيير. طيب، وإذا كانت للتخيير فهو تخيير تشهي أو مصلحة؟ نقول هي تخيير مصلحة، سنذكرها في الفوائد إن شاء الله تعالى. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لن يضروك، لكن قد يؤذونك، والأذية لا يلزم منها الضرر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن بني آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد، فقال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك في القرآن: إنهم لن يضروا الله شيئا. الأذية ثبتت في القرآن والأحاديث القدسية. قال الله تعالى في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فالضرر منفي عن الله عز وجل بالقرآن والسنة، بالقرآن والأحاديث القدسية، والأذية ثابتة. ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضرر. يا محمود، أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للمدينة ولا باكستان؟ طيب، لازم من أذيها الضرر، بدليل أن الإنسان إذا جلس إلى جنبه رجل آكل بصلا يتأذى بها أو لا؟ يضره؟ لا يضره. طيب، إن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، لكن قد يكون أذية، أما الضرر فلا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي بلن، فيعم أي شيء، أي شيء لن يضرك لا في الدنيا ولا آخر. وإن حكمت، يعني إن اخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط. إن حكمت، يعني رأيت أن تحكم واخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط. القسط ما هم؟ العدل، العدل، حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم. صح؟ لو كان لكافر على المسلم يحكم عليه؟ طيب، يحكم عليه بالعدل، حتى أن العلماء رحمهم الله قال: يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم وكافر، في اللفظ واللحن والجلوس والتقديم وكل شيء، لأن هذا حكم يجب أن يعدل فيه. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرص على اليهود الثمار، جمعهم وقال: إني جئتكم من أحب الناس إلي، إني جئتكم من أحب الناس إلي. من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، رضي الله عنه، كلمة شجاع. وما حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا أعدل فيكم. وإلا من المعلوم أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب وعلى من تبغض، لكن يقول: لا يمكن ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعدل فيهم رضي الله عنه. فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذا حث على العدل في كل شيء، إن الله يحب المقسطين في كل شيء، يعني العادلين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه أو وما ولوا عليه. طيب، إذا المقسط من؟ العادل. سامي وين رحت؟ ما هو المقسط؟ طيب، والقاسط؟ الجائر. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لكن المقسط هو العادل. في الآية فوائد كثيرة، منها تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب، لقوله ايش؟ سماعون للكذب. فإن قال قائل يرد على قولك التأكيد القاعدة المعروفة أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على إيش؟ على التأسيس. قلنا نعم هذا وارد، لكن عليه رد، له جواب. الجواب أننا إذا قلنا إنه للتأسيس صارت الجملة الأولى دالة على معنى واحد والثانية على معنى واحد، وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما إيش؟ دالا على معنيين. فمن ثم يترجح أن يكون ذلك للتأكيد. من فوائد الآية الكريمة التحذير من هذا الوصف القبيح، وهو إيش؟ الاستماع للكذب أو الاستماع أو نقل الكذب، لأن الله أكد بيان هذا الوصف القبيح من اليهود. ومنها أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوصف القبيح أيضا، وهو أكل المال بالباطل، لقوله أكلون للسحت، والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف إلا لنحذره. ومنها أي من فوائد هذه الآية أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه بمن؟ باليهود، فآكل الربا مشابهون لليهود، آكل الأموال بالغش مشابهون لليهود، آكل الأموال بالحلف الكاذب مشابهون لليهود. كل من اكتسب مالا بغير حق بطريق محرم فهو ايش؟ مشابه لليهود. الراشي والمرتشي، المرتشي مشابه لليهود كذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم باليهود بين اليهود وأن لا يحكم، لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وأو هنا للتخيير. فإن قال قائل هل التخيير على إطلاقه؟ فالجواب لا، بل هو مقيد بالمصلحة. والقاعدة عندنا أن التخيير إذا كان للتيسير على المكلف فهو التشهد يفعل ما شاء، وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة. يأتي شهر البقية. الله أكبر. ابنك بسم الله يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وهذه انتهينا منها. ومن فوائد هذه كيف؟ طيب وصلنا إلى قوله وإن تعرض عنه فلا يضرك شيء، أخذنا فائدتها. وصلنا إلى قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، بينا فوائدها. طيب قال الله تعالى وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة من هذه في هذه الجملة أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك لا يضر، لقوله وإن تعرض عنهم يعني فلم تحكم فلن يضرك شيئا. ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في الحال أو ولو في المستقبل؟ بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له. الجواب الثاني، لأن الإنسان قد يتضرر بأول وهلة ثم تكون العاقبة له، وحينئذ يكون كأن لم يتضرر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إن أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، لقوله بالقسط. وهذا يعني أن ننظر إلى القضية من حيث هي قضية لا من حيث أنها قضية فلان بن فلان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب. ومحمود يذكر لنا آية أخرى تدل على أن الله يحب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهل هذه المحبة مجاز عن الثواب أو هي محبة حقيقة؟ الثاني، يتعين الثاني. وفيها إثبات أن الله تعالى يحب. ومن أهل التأويل من قال إن الله تعالى لا يحب قال ذلك تأويلا لا تكذيبا، يعني هو لم يقل إن الله لا يحب بل قال إنه يحب، لكن معنى المحبة كذا. ويجب أن تفرق بين الطريقين، الذي يقول إن الله لا يحب هذا كافر لأنه مكذب للقرآن، والذي يقول إنه يحب لكن معنى المحبة كذا فهذا ليس بكافر. ففرق بين إنكار المحبة تأويلا وإنكارها تكذيبا وجحودا. هم يقولون إن الله الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة وجميع المتأولين يقولون إن الله لا يحب، لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، هذا واحد. ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف وأسباب، والله تعالى منزه عن الحوادث. إذن ما معنى المحبة؟ قالوا معناها الثواب، معناها الثواب. ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة، إذ لا يمكن ثواب بلا محبة أبدا. فهم وإن فروا من إثباتها لفظا فإنها تلزمهم التزاما أو إلزاما. المهم أنهم يقولون إن المحبة بمعنى المثوبة. قيل لهم إن الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا نعم يحبهم يثيبهم ويحبونه أي يفعلون ما يثيبهم عليه. ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المحبة بمعنى الثواب. فإذا قال قائل وهل عندكم نص من كل واحد من السلف أن المحبة بمعناها الحقيقي؟ قلنا لا، لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ولم يرد عنهم تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم أجمعوا على إثباته. ولا حاجة أن ينقل إجماعهم على كل مسألة بعينه، لكن ما دامت النصوص الكتاب والسنة ترد عليهم ولم يأتي عن أحد منهم ولا حرف واحد أنهم أولوها بخلاف ظاهرها، فإن هذا يدل على أنهم مجمعون على إثباتها. أما قولهم إن هذا يلزم أن تقوم الحوادث بالله عز وجل، فنقول وليكن وليكن، نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد، بمعنى منها ما يحدث بأسبابه ومنها ما لا يحدث بأسبابه. فالعلم مثلا أزلي أبدي، لكن المحبة ليست كذلك. إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته لهذا العبد متى كانت؟ بعد وجود أسباب، أسباب المحبة. فمحبته لهذا العبد المعين حادثة ولا مانع، وقيام الأفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تفاضل محبة الله عز وجل، إثبات تفاضل محبة الله. وجه الدلالة أن المحبة هنا علقت بوصف، وما هو؟ لا يعني الإقساط، لأن مقصدين من الرباعي الإقساط. وإذا كانت كذلك فإن المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أرأيتم لو قلت أكرم المجتهد من طلبه، فإن إكرامك يزيد بإيش؟ بزيادة الاجتهاد، وينقص بنقص. إذن إثبات كون الله يحب المبسطين يدل على تفاضل محبة الله عز وجل، وأنه يحب أحدا أكثر من أحد، ويحب أحدا ولا يحب أحدا. كيف الدلالة؟ أي نعم، نعم تمام. وهذه قاعدة في كل شيء، هذه قاعدة في كل شيء. ومن فوائد الآيات الكريمة الحث على الإقصار، أي على العدل. وجه ذلك السعد، يعني كون الله يخبر أنه يحب المستقيم يتضمن إيش؟ الحث على هذا. ليس هذا ليس مجرد خبر، بل هو خبر يراد به إيش؟ الحث والإغراء على العدل. ثم قال الله تبارك وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. كيف هنا اسم استفهام، والمراد به التعجيب، يعني اعجب. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم مؤمنون بها؟ فإن هذا من التناقض. إذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم، فكيف يتحكمون إلى غيره؟ هذا مما يوجب الشبهة في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما أرادوا الحق. لو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم، لأنهم يعتقدون أنه حق. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ إذن المسألة الآن مسألة اشتباه، وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم، وهذا هو الواقع. لأنهم لما زنى منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يوافقهم فيما كانوا فيما أحدثوهم في عقوبة هذه الفاحشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين، ثم أنكروا ذلك وقالوا هذا خلاف ما عندنا. ما الذي عندكم؟ قالوا نحن عندنا أن نسود وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزيا وعارا. فأخبره عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يرجمان، فقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، لأن عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، فرفع يده وإذا فيها آية الرجل توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أظنه حكمك بعد أن أماتوه، أو من أحيا حكمك بعد أن أماتوه. فالله عز وجل يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني بعد أن حكموك وحكم تولوا وأبوا حتى جاء بالتوراة، فإذا هي مطابقة تماماً لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من بعد ذلك المشار إليه التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين، يعني ما هؤلاء بالمؤمنين، وأتى بأولئك مقرونة بالكاف الدالة على بعد المشار إليه، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها، يعني ما هؤلاء المنحطين، ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا إلى السافلين بالمؤمنين، فهم لا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإعراب هذه الجملة على من عنده فقه في العربية، من اللهم عفوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أنت.
ما نافية تعمل على ليس،
نعم
اسم إشارة مبني على الكسر محل نصب واسم محل رفع اسم لا،
نعم
وكان زائدة
زائدة، وهل تزاد الكاف؟ إن هذا لعلم جديد، قل لي نعم قد تزاد يا رجل، ليس كمثله شيء، بعض النحويين قال إن الكاف زائدة، نعم إذن كمل الكاف وش تقول فيها، زائدة ولا حرف دال على الخطاب؟ نعم نعم، خبر ما، نعم
مجرور
خبر ما، ما تقول تعمل عمل ليس، ما أجل ما تقول خبر ما مجرور، الياء الياء العامل فيها حرف الجر الزائد،
مقدر
لعام ايش له؟ ياء مقدره ولا ايش؟ ياء مقدره ايش؟ ما عندنا حركه،
حركه
الاعراب
يعني حرف الجر الزائد،
ما عندنا حركه، اللي عندنا ياء، والياء من علامات الاعراب الحرفيه لا الحركيه، ها يعني ياء مقدرة على الياء المجلوبة لحرف الجر الزائد. طيب لماذا لا نقول إن مدام الياء هي الياء سواء منصوب، سواء كان الاسم منصوبا أو مجرورا؟ قالوا لأجل إحكام القواعد، واللي حقيقة لم يتغير اللفظ، لم يتغير سواء قلت إن البحر جر زائد أو إنها منصوبة، لأن علامة النصب في جمع المذكر السالم وعلامة الجر إيش؟ واحدة وهي الياء، لكن يقولون إتقان للقواعد، إتقان للقواعد لا بد أن تقولها. طيب قوله وما أولئك بالمؤمنين، هنا نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء مؤمنين، وأتى بحرف الجر الزائد. وقد ذكر علماء البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائدة معنى وهو إيش؟ التوكيد. إذا قلت ما زيد قائما وما زيد بقائم فالثانية أوكد. وما أولئك بالمؤمنين. من فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء اليهود الذين يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للرخصة، وعندهم التوراة. ومن فوائدها أن من استفتى عالما طلبا للرخصة ففيه شبه من اليهود. ولهذا قال العلماء يحرم الاستفتاء طلبا للرخصة، وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق. وصفة تتبع الرخص أنه إذا أبتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك بما يناسبك. وهذا لا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى، لأنه لما أفتي بما يرى هو أنه الحق، بما يرى هو أنه الحق، كيف يرى أنه الحق؟ لأنه لم يستفتي هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه إيش؟ حق وشريعة. فلما لم يوافق ما يهوى ذهب يستفتي آخر، فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى. نعم لو أن الإنسان استفتى عالما في مكانه في بلدته لا يرى عالما أحسن منه، لكن من نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم لفعل. فهنا نقول لا بأس أن يأخذ بقوله، وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفتي، ويكون هذا بمنزلة استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه، وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل المذكات. وعليه فيفرق بين شخصين سأل عالما ثم استفتيا غيره. أحدهما سأل هذا العالم لأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه، ومن نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه، فاستفتاء هذا للعالم الثاني إيش حكمه؟ جائز. والثاني استفتى العالم الذي في بلده على أن فتواه هي الحق، لكنه تثاقلها ثم استفتى عالما آخر لعله يجد رخصة. ها هذا لا يجوز. شوف اثنان عملهما واحد لكن حكمهما مختلف. نعم نخلي الفوائد بعدين يعني، ولا نستمر بالفوائد؟ نعم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة تناقض اليهود، وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم. حكم الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله، أي فيها ما يعتقدون أنه حكم الله. ومن فوائد الحديث فوائد الآية أن ما جاء في التوراة فهو حكم الله، ولكن متى هذا؟ قبل أن تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدأ منها ما يبدأ. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إيش؟ تجعلونه قراطيس تخفونها تبدونها وتكون كثيرا. وين
أخذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
هذا يطلب، بسم الله الرحمن الرحيم، يطلب الأخ خالد الرافع. فيطلب خالد الرافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم، كيف؟ ها؟ أيها طيب. قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اذكر الفوائد اللي أخذتم. لا كلها رؤوسها. العجب ولا التعجيب؟
التعجيب.
تعجيب. التعجيب يعني أن الله يعجبنا، يقول يعجب من هؤلاء. نعم. يحرم.
الرابعة:
إنما جاء في التوراة حكم الله، ولكن ذلك قبل أن تحرف أو تبدل. طيب. قال الله تبارك وتعالى: وعندهم التوراة إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله، لقوله تعالى: فيها حكم الله. لكن هذا في التوراة الثابتة، وأما بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت فالحكم متغير، لقول الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو اليهود، وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق يتولون. نأخذ من قول ثم يتولون، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس بمؤمن، لقوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. لكن هل ينتفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثاني أنه ينتفي عنه كمال الإيمان. ثم قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا مبتدأ درس الليلة، أعان الله وإياكم عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا معلوم أنها الجماعة، ضمير جمع، لكنها إذا أضيفت الله فالمراد بها التعظيم قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى إله واحد، كما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقولها أنزلنا التوراة أي من أعلى، لأن الله تعالى أنزلها على موسى، لكنه جل وعلا كتبها بيده بألواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بها مكتوبة بالألواح فيها هدى ونور. فيها هدى ونور، الهدى العلم، والنور آثار هذا العلم. وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرة في دين الله عز وجل. فالهدى العلم والنور آثار العلم. يحكم بها النبيون، يحكم بها أي بما في هذه أي بالتوراة وما فيها من الهدى والنور النبيون، وفي قراءة النبيون. فعلى قراءة النبيون يكون مفردها نبيئا، وتكون مشتقة من النبأ بمعنى الخبر. وعلى قراءة حذف الهمزة قيل إنها مشتقة من النبوة، وهو الشيء المرتفع، وذلك لارتفاع منزلة النبيين. وقيل إنها من النبأ لكن سهلت الهمزة فكانت ياء، فصار النبي النبيون. والكل متفقون على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم في أعلى مراتب الخلق، وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار، فيكون القولان متفقين في المعنى. وإنما قلنا إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق لقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذين أسلموا للذين هادوا، الذين أسلموا يعني الإسلام التام الذي هو إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام الجوارح، يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. ولا تعجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاما لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان، وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح. الذين أسلموا للذين هادوا متعلقة بيحكم، يعني يحكم بها هؤلاء الرسل للذين لليهود الذين هادوا بمعنى رجعوا، وذلك في توبتهم من عبادة العجل، فإن هذا الرجوع إلى الله عز وجل. والربانيون والأحبار، قيل إن الربانيين والأحبار العطف فيهما من باب عطف الصفات، وأن الربانيين هم الأحبار، وقيل بينهما فرق. الفرق أن الرباني هو الذي أتم العبودية لله ورب الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة للعلم، والأحبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم. فالحبر واسع العلم، قالوا لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر، لكنه ليس في الاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب، هذا يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف دون الترتيب، لأن حبر بحر، كل واحدة منهما حروفها ثلاثة متفقة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون الحبر هو واسع العلم الذي عنده علم واسع، والرباني من دونه لكنه يربي الناس على عبادة الله عز وجل ويربيهم أيضا على العلم. وقد قيل في غير هذه الآية إن الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، لأن هذا لا شك أنه من الحكمة وأنه أقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى الطالب بصغار العلم قبل كباره. قال بما استحفظوا، يحكم بها نبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى قول بما استحفظوا، يعني يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما جعلوا حفاظا عليه، لأن أول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والذود عنهم من هم العلماء الأحبار والربانيون. ولهذا قال بما استحفظوا، أي بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقوله استحفظوا أي جعلوا حفاظا عليه من كتاب الله، والمراد بها التوراة، لقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، التوراة بما استحفظوا من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء. وأضيفت التوراة إلى الله لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده، هذا هو المشهور عند العلماء سلفا وخلفا. وكانوا عليه أي على الذي استحفظوا شهداء، لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله، فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة ببلوغ الشريعة إليهم. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس أي لا تخافوهم وتخضعوا لهم، واخشوا الله، وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنى فيهم الشريف تركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل. فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل إما الجاه وإما الرشوة، فهم يحكمون بغير شريعة الله طلبا لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم، أو من أجل مال يبذل إليهم رشوة. ولهذا قال لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل إذن إما رتبة وجاه وشرف، وإما إيش؟ وإما مال بالرشوة. ووصفه الله بأنه قليل لأن جميع ما في الدنيا مهما بلغ فهو قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أي إنسان لم يحكم بما أنزل الله من يهود ونصارى وغيرهم فأولئك هم الكافرون. أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل، وجاء ضمير الفصل لإفادة الحصر والتوكيد، لأنهم قالوا إن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى إفادة الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير الفصل. يظهر هذا بالمثال، إذا قلت زيد الفاضل وعبرت تعبيراً آخر زيد هو الفاضل، أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثانية، هو يعني لا غير، فهو يفيد الحصر ويفيد التوكيد أيضاً، ويفيد الفرق بين الخبر والصفة، لأنك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة إيش؟ لزيد ويترقب المخاطب الخبر. طيب زيد الفاضل وش شأنه؟ ما شأن زيد الفاضل؟ نعم يتوقع الإنسان الخبر، فإذا جاءت زيد هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة، بل هي بل تتعين أن تكون خبرا. وهل له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، هو حرف بصورة ضمير وليس له حرف وليس له محل من الإعراب. ولهذا قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون ولا الغالبين؟ الغالبين، مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب. إذ لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ والغالبون خبر، لكنه ليس له محل من الإعراب. ولهذا نقول إن كانوا هم كانوا الواو اسم كان والغالبين خبر. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة لقوله إنا أنزلنا التوراة، نعم، ومنها شرف التوراة حيث إن الله تعالى أنزلها من عنده. ولكن كما قلت لكم في التفسير المراد بالتوراة التي لم تغير ولم تبدل. ومنها أن في التوراة هدى ونور، لقوله فيها هدى ونور. في القرآن الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن كله هدى وكله نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. على التوراة في هذه الآية قال الله تعالى إن فيها هدى ونور، وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم، لأن هذه جعل فيها هدى ونور، والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى لقوله يحكم بها النبي. وعلى هذا فالشرائع التي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة، تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بها. ومن ثم نقول هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول نعم، الإنجيل مكمل للتوراة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز وصف الأنبياء بالإسلام لقولها النبيون الذين أسلموا، والمراد هنا الاستسلام الظاهر إيش والباطن، لأن هناك إسلاما ظاهريا فقط كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين. ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة، لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام، ولهذا قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح ايش امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما. فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن كان قلبه منطويا على الكفر، لكن إسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عكس ذلك، إسلام الأنبياء هو استسلام لله ظاهرا وباطنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله، لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة، لكنهم عاندوا وكفروا. وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم ورثة الأنبياء في إظهار حكم الله والدعوة إلى شريعته، لقوله والربانيون والأحبار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله، لقوله بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا أمر لا شك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة الله، هم ورثة الأنبياء، هم الذين يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر شريعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة أنا من فوائدها أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها عباد الله، لقوله من كتاب الله، وعليه فتكون التوراة من كتب الله أو لا؟ نعم تكون من كتب الله لا شك، إنها من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلماء شهداء على شريعة الله، موثوقون مؤتمنون، هذا هو الأصل، لكن قد يخرجون عن الأصل، قد يخرجون عن هذا الأصل وهو الشهادة على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس. لكن هل كل عالم كذلك؟ لا. ولهذا نقول العلماء ثلاثة أصناف: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة، ثلاثة أصناف. عالم الملة هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين الناس والدعوة إليها، وهذا هو العالم حقيقة. وعالم الأمة الذي يرى ما يصلح للناس فيفتيهم به ولو خالف الحق، لأنه يريد أن يسلك في هذه الأمة ولا يبالي. والثالث عالم دولة، وهو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة. وقد ظهرت دعوة قبل سنوات، دعوة إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية، فظهرت دعوة الاشتراكية وتأميم الممتلكات، وصار بعض العلماء يحاولون أن يجدوا لهذا المنهج شيئا يؤيده من القرآن والسنة، فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا. حتى سمعنا من يقول إن قول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنتم العبيد الذين ملك تملكونهم أنتم سواء. وهذا لا شك أنه تحريف، لأن معنى الآية أن الله تعالى ضرب لنا مثلا من أنفسنا، هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، بناء على أنهم شرك لكم، وهذا لا يمكن أن تقروا به. فكذلك الرب عز وجل، هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له؟ لا يرضى. كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم إيش شركاء لكم في الرزق، هذا معنى الآية. واستدلوا أيضا بأحاديث الناس شركاء في ثلاث ما أشبه ذلك. نسمي هؤلاء العلماء إيش؟ علماء دولة، يعني يرون ما تريده الدولة فيصرفون الناس إليه، نسأل الله العافية. لكن العلماء الربانيون الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا المسلك. فالعلماء ثلاثة أصناف يا عقيل، اذكر الأصناف: عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة. أيهم أحسن؟ الأول وهو عالم الملة. نعم بارك الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم خشية الناس في إطاعة شريعة الله، يقول: فلا تخشوا الناس واخشوا. واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سببا لكون الإنسان يخشى الناس دون الله، فقال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يأتي مثلا إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم، يقول: لا تفعل هذا، إذا فعلت فأن تقوم عليك الأمم، تنكر عليك الأمم. نعم، فيخاف. والمؤمن حقا لا يخاف، يقول: ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا لا أخاف إلا إن الله عز وجل. ولهذا قال: لا تخشوا الناس واخشوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين: السبب الأول خشية الناس، والسبب الثاني الطمع في الدنيا، يؤخذ من قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلو أنك تأملت أسباب الانحراف، وأعني بذلك انحراف العلماء، لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من الناس، وإما إيش؟ طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بهذا العموم الخصوص، يعني أن المراد بذلك اليهود فقط لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، أو المراد العموم. منهم من قال إن هذا إن المراد بهذه الآية اليهود لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم كافرون، ومنهم من قال إنها عامة. والصحيح أنها من حيث الحكم عامة، إن حتى لو نزلناها لفظاً على اليهود لأن السياق في ذمهم، فإننا نقول إذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود، من باب العموم المعنوي الذي هو القياس. يعني الآن من لم يحكم بما أنزل الله كافرون، إن قلنا إن هذا عام أريد به الخاص وأن المراد بذلك اليهود، قلنا هذه دلالة في الآية لفظا. لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الآية تدل لفظا على الشمول لليهود وغير اليهود. وعلى القول بأنها الخصوص نقول يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير اليهود إلحاقا إيش معنويا. ولكن اعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون لطمع وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير. فإن كان لطمع فإنه فاسق كقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله. ليش؟ طلبا للرشوة والطمع. هذا نقول إنه فاسق. الثاني رجل تنازع عنده رجلان تخاصم إليه رجلان وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق ليس معه نقول هذا نعم نقول حكم عليه والحق معه حكم عليه والحق معه نقول هذا إيش هذا ظالم معتدي وما له غرض لكن يريد ما ليس له غرض بحكم عليه لكن يريد أن ينتقم منه لأنه يكرهه أو بينه وبين سوء تفاهم. الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله كراهة لما أنزل الله أو اعتقادا منه أن ما حكم به خير من حكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله فهذا يكون كافرا يكون كافرا خارجا عن الإسلام لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله. والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله حكما. فإذا حكمه ويعتقد أنه مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الآية وهو قول ومن أحسن من الله حكما. وإذا اعتقد أنه خير منه فهو أشر وأقبح من الذي قال إنه مساوي له. نعم
شيخ بارك الله فيكم ما هو الضابط في أن الإنسان يخشى الله عز وجل ولا يخشى الناس ثم إذا نظرنا الجهة الثانية قد يوجد منه في بعض البلاد حكام يعني يصادمون هذا الحق
نعم
متى يتوجب على الإنسان لا يخشى
نعم
يصدع بالحق مهما كان الأمر ومتى يكون
إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه فهذا هو الذي أخشى الناس. أما إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوالي الذي عنده وكبح وقمع هذه الدعوة وربما يتوصل الأمر إلى غيره فهذا لا حرج أن يؤخر الدعوة إلى وقت يمكنه فيه أن يجهر بها. نعم الثاني أعظم لأن الأول له منفعة قد تدعو النفس إليها وأما الثاني فليس له غرض إلا العدوان فهو أشد وأعظم بلا شك. نعم أي نعم لا شك إذا اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو أنه مثل حكم الله فهو كافر لأنه مكذب ويكون كفره هنا كفر تكذيب وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفر يدور على شيئين، هما الجحد والاستكبار. نعم.
أحيانا يجلس الإنسان مع العاصي.
يجلس.
يجلس الإنسان مع العاصي.
نعم.
ويريد نصحه، لكن قد لا تتوفر الفرصة لنصحه، إما لوجود آخرين يعني ضيوف وكذا، أو لأنه ما جرى يعني على أن يصحه في هذه اللحظة، فهل يجوز له أن يجالسه حتى يستطيع من نصحه فيما بعد؟
إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا في هذا الحال فربما يسمح له، أما إذا كان يمكنه فليقم عن المعصية وينصحه بوقت آخر.
قد تحصل مفسدة بينه وبين الآخر لا سيما إن كان من دولة
أخرى. نعم.
يعني يقوم من مجلس الضيوف وكذا.
إيش؟
يقوم من مجلس الضيوف الذي هو يعني ودعاه إليه.
يستطيع يقوم الإنسان، يستطيع يقوم موريا، إما أن يضع يده على أنفه كأنه أراه، وإما أن يقول هكذا، يعني إيش؟ ها؟ يجعل رأسه، يستطيع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إلى آخر، وأظن ما لم نكمل فوائد الآية التي قبلها، أليس كذلك؟ لا ما كملناها. طيب هل إذا كنا كملناها فما الفرق بين الخشية والخوف محمد؟
نعم الخشية.
نعم
أخف من الخوف.
إيه ما الفرق؟
الفرق أن الخشية تكون عن علم وأما الخوف فلا.
نعم
الفرق الثاني.
الفرق الأول الخشية مع علم، والخوف
قد يكون بالعلم.
نعم قد يكون بالعلم. والثاني
الخشية تكون لعظمة
المخشي،
وأما الخوف
فيكون
قد يكون لضعف الخائف،
لضعف الخائف وأن المخوف قوي. نعم الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، أن الخشية أكمل من الخوف، ولهذا كانت ألفاظها الخاء والشين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي. طيب قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما لا تشتروا بها؟ لا لا نعم
لا نستبدل.
ها؟
لا نستبدل.
وما المراد بالثمن القليل؟
عرض الدنيا.
عرض الدنيا من جاه، من جاه أو رئاسة أو مال أو غير ذلك. طيب كلها قليل كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. طيب من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه أخذناها فوائدها. سبحان الله. طيب إذن هذه الآية من أشكل ما يكون على أهل العلم في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن العلماء من قال هذه في اليهود خاصة، لأن الآيات في السياق، في سياق التثريب على اليهود، فكأن الله قال إن هؤلاء اليهود كفار. ومن العلماء من قال إنها أصلها في اليهود لكنها عامة، لأن لفظ من صريح في العموم: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصحيح أنه عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه، أو الكافرون الخارجون عن الملة؟ هذه محل خلاف أيضا. فمن العلماء من قال أولئك هم الكافرون فيما حكموا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والثاني عبد الله عوض النياحة على الميت، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام. فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما إيش؟ بما حكموا به فقط، لا الخارجون عن الملة. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود، أو أنه مقيد بشروط. الأول أن يكون الحاكم عالماً بحكم الله، والثاني أن يكون عالماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.